تحية لكم من إذاعة العراق الحر وإليكم نشرة بأهم الأخبار يقرأها حسين سعيد. أجلت المحكمة الجنائية العليا الخاصة التي تحاكم صدام وسبعة متهمين آخرين بينهم عدد من كبار معاونيه في أحداث الدجيل عام 1982 أجلت جلساتها إلى يوم غد الثلاثاء بعد أن استمعت إلى كل من أحمد خضير السامرائي رئيس ديوان الرئاسة السابق وحسن العبيدي مدير المخابرات بين عامي 1981 و1991 والاثنان أعلنا رفضهما الإدلاء بشهادتهما في القضية لكن رئيس هيئة الادعاء العام وجه إليهما عددا من الاستفسارات. وكانت الجلسة بدأت في غياب فريق المحامين برئاسة خليل الدليمي الذي يقاطع جلسات المحكمة وباحتجاج صدام على جلبه إلى القاعة بالقوة.
جيبوني بالقوة ليش؟ استخدم صلاحياتك تعطيك حق الحكم على المتهم غيابيا. تريد تشفي صغرك؟
وكان صدام دخل القاعة وهو يرتدي دشداشة زرقاء اللون وسترة سوداء وبدأ بالتكبير وكان القاضي يكرر بعده مؤكدا
الله أكبر الله أكبر
الله أكبر
وليخشى الخاسئون
الله أكبر الله أكبر.
أما برزان الأخ غير الشقيق لصدام فأبلغ رئيس المحكمة القاضي رؤوف عبد الرحمن البت في مسألة إطلاق سراحه لتلقي العلاج وقال
رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ذكروا حول الموضوع وخول والمحكمة
دولهم رؤساء دولهم مجرمين
ورئيس
رئيس الجمهورية
وطلب برزان معالجته لأنه مريض وقد طلب من رئيس الوزراء والقاضي أنه مصاب بمرض لن يشفى منه وعلى القاضي إطلاق سراحه لتلقي العلاج. وبعد أن لاحظ برزان أن القاضي يتجاهل مطالبه بالإفراج عنه بدأ بالصراخ ثم ترك مقعده وجلس أرضا وأدار ظهره للقاضي متجاهلا جلسة المحاكمة. وبعد أن تجاهلته المحكمة لفترة عاد وجلس على الكرسي المخصص له وهو بملابس السجن الداخلية. من إذاعة العراق الحر نواصل تقديم هذه الأخبار. علق مجلس الحبوب العراقي تعاملاته مع شركة AWB الأسترالية التي تحتكر تصدير القمح حتى انتهاء التحقيق في ملابسات فساد في برنامج النفط مقابل الغذاء والدواء فيما يعد صفعة جديدة وخطيرة للشركة الأسترالية. وأعلنت AWB هذا النبأ اليوم في الوقت الذي يدرس فيه العراق توريد 1,000,000 طن من القمح وكانت الشركة الأسترالية تأمل في أن تفوز بالصفقة التي ينافسها عليها موردون أمريكيون. دعا الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي إكمال الدين إحسان أغلو الدول الأوروبية إلى سن تشريعات عبر البرلمان الأوروبي لمحاربة معاداة الإسلام كما دعا إلى ضرورة النص على احترام كافة الديانات ومنع التشهير بها في الإعلان التأسيسي لمجلس حقوق الإنسان الذي تجري حاليا مفاوضات بشأن إنشائه. وجاءت دعوات الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي لدى استقباله اليوم منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي خافيير سولانا في مقر المنظمة بجدة في مستهل جولة يقوم بها سولانا على عدد من الدول العربية للتخفيف من الأزمة التي ولدها نشر صحف أوروبية رسوما كاريكاتورية مسيئة إلى النبي محمد عليه الصلاة والسلام. ونقل عن سولانا قوله بعد لقائه إحسان أغلو إن الاتحاد الأوروبي يكن احتراما عميقا للمسلمين وإنه أبلغ إحسان أغلو بذلك لكن سولانا تجنب الرد بشكل مباشر على مسألة وضع تشريعات أوروبية تمنع التعرض للإسلام وللأديان الأخرى وقال إنه لا يرى أي صعوبة في الموافقة على بند من هذا القبيل إذا ما جاء ضمن أسس مجلس حقوق الإنسان الذي سيحل محل مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. وستشمل جولة سولانا بعد السعودية كل من مصر والأردن والأراضي الفلسطينية وإسرائيل. أعلن غلام حسين إلهام المتحدث باسم الحكومة الإيرانية اليوم خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي أن إيران ستستأنف نشاطات تخصيب اليورانيوم في منشأة ناتانز بحلول يوم السادس من آذار المقبل، وهو اليوم المقرر أن يرسل مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي تقريره بشأن النشاط النووي الإيراني إلى مجلس الأمن الدولي. كما أعلن المتحدث أن المفاوضات التي كانت مقررة في 16 من الشهر الجاري لبحث اقتراح موسكو بتخصيب اليورانيوم الإيراني على الأراضي الروسية قد تأجلت على أن يتم الاتفاق على موعد جديد لإجرائها مع الجانب الروسي. أكد وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد لدى وصوله إلى العاصمة المغربية دور المغرب في حفظ السلام على المستوى الدولي، وكذلك الجهود التي تبذل في مجال مكافحة الإرهاب والتهديدات المتواصلة لأمن واستقرار شمال إفريقيا والشرق الأوسط. بهذا الخبر نصل وإياكم سيداتي وسادتي إلى ختام هذه النشرة الإخبارية.
نحيي مستمعينا بكل خير مع برامج وتقارير فترة جديدة من بث إذاعة العراق الحر. نبدأها من بغداد، حيث أعلن أحد قيادي حزب الدعوة الإسلامية في الائتلاف العراقي الموحد عن نية الحزب بعدم المشاركة في أي منصب وزاري في الحكومة الجديدة. وأكد الدكتور حيدر العبادي أن الائتلاف سيختار من يراه مناسبا لشغل هذه المناصب. أحمد الزبيل التقى الدكتور العبادي الذي أوضح قائلا:
لا يوجد لنا سعي، لأن الحزب يشغل مناصب معينة، نحن نفتش عن الشخص المناسب في المكان المناسب. نحن نتحرك إلى أنظمة الائتلاف لتحقيق أفضل وسيلة وأفضل آلية لكي نتمكن من تطبيق البرنامج السياسي الذي قطعه الائتلاف على نفسه في الحملة الانتخابية للمواطنين العراقيين. فبالتالي الذي يستطيع أن ينفذ هذا البرنامج ويحقق هذا البرنامج في الأرض سندعمه، سواء كان من حزبنا أو من غير حزبنا. في الائتلاف نحن نتحرك في هذه العقلية، نحن في الحزب نتحرك في هذه العقلية. لا يوجد لدينا إصرار على أشخاص معينين لكي يحتلوا مناصب حكومية معينة. هذه القضية تخضع للائتلاف، تفاوض داخل الائتلاف من هم الأشخاص المهيئون والمناسبون لهذه المواقع حسب المواقع التي تعطى الائتلاف خلال مفاوضاتنا أو من خلال مفاوضاتنا مع الكتل الأخرى.
وعن أولويات الحكومة المقبلة التي تتوجه إليها أنظار المواطن العراقي الذي لطالما عانى من نقص في أدائها وعلى رأسها الجانب الأمني، قال العبادي:
إن هذا هي قضية أساسية تهم الائتلاف. الائتلاف قام بعدة اجتماعات حتى خلال هذه الفترة حول الملف الأمني، كان الاجتماع وتصريحات حول التداخل بين قوات الأمن العراقية وقوات الأجنبية، قوات المتعددة الجنسية، وصار هناك تفاوض مع هذه القوات خلال هذه الفترة خارج إطار الحكومة بين الائتلاف وبينهم، وأن هناك تدخلات من هذه القوات تحدد من صلاحيات قوات الأمن العراقية. القوات المتعددة الجنسية أعربوا أنهم ربما كانت هناك أخطاء، من الآن فصاعدا سيعطون مساحة أكثر للقوات الأمن العراقية. في الائتلاف نحن نحرص الآن وسنحاول خلال هذه السنة أن قوات الأمن العراقية هي تحتل وتأخذ على مسؤولية الأمن بالدرجة الأولى. ربما نطمح إلى خروج قوات المتعددة الجنسية أو الأجنبية من داخل المدن العراقية كمرحلة أولى. نحاول خلال السنة أن نحسن الأمن. قوات الأمن العراقية أثبتت أنه أقدر على تحقيق الأمن باعتبارها أعرف بالأوضاع الموضوعية وتركيبة السكان والمخاطر التي تهدد البلد. وجود قوات أجنبية داخل المدن أيضا يصير عرضة لضرب المدنيين، وهذا أيضا سبب آخر لتصعيد الإرهاب. نريد نرفع هذا السبب. فعندنا رؤية واضحة، هو تقليل تواجد قوات أجنبية في داخل المدن العراقية، تقوية قوات الأمن العراقي وهي تأخذ ملفات الأمنية على عاتقها. بهذا النقطتين المحورين الأساسيين ممكن أن يتحسن الأمن بشكل كبير إن شاء الله.
هل سنشهد يعني انسحاب ملحوظ لقوات متعددة الجنسيات من المدن أو من العراق بصورة عامة؟
من المدن في المرحلة الأولى، من العراق. أظن هذه المرحلة يجب أن يتقرات تتخذ الكتل السياسية العراقية في مجلس النيابي العراقي الآن راح يشكل. بقاء القوات قطعا راح تحدد على ضوء مصلحة العراقية والمصلحة الوطنية العراقية. نحن وضعنا جدول لانسحاب هذه القوات. هذا الجدول هو ليس زمني وإنما نوعي، وهو اكتمال بناء قوات الأمن العراقية. نحن الآن عندنا مسؤولية أساسية في الائتلاف وحرص شديد أنه يجب أن شيئا نفعله في قوات الأمن العراقية هو أن نبنيها وأن نطهرها، أن تكون نزيهة نظيفة لا تعتدي على حقوق المواطن، تلتزم بكرامة المواطن وحق المواطن، وأن تكون قادرة على مسك الأمن. إذا توفر هذان الشرطان سيتم الطلب من القوات الأجنبية بمغادرة العراق.
دكتور حيدر العبادي القيادي في الائتلاف العراقي الموحد، شكرا جزيلا لك.
شكرا لكم.
أحمد الزبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
وننتقل إلى كركوك، حيث رحب العديد من المواطنين بترشيح الدكتور إبراهيم الجعفري لمنصب رئاسة الوزراء لدورة ثانية. مراسلنا في المدينة مصطفى محمود استطلع بعضا من هذه الآراء فلنسمعها الآن.
وإحنا كشعب وكمواطنين نطلب حل جميع المشاكل، لأن هذه فترة 4 سنوات والعذر الماضي انتهى بعد. مشاكل كثيرة من أزمة النفط والبنزين وانقطاع الكهرباء والبطالة، ونتمنى على الحكومة الجديدة أن تصارح الشعب كل صغيرة وكبيرة، تتعامل مع الأمور على أساس المصلحة الوطنية مو على أساس العلاقات الشخصية، ومثل ما احترمت القوام الباقي رأي شارعها، نطلب من الائتلاف أن يحترم رأي منتخبيه وأن يؤدي ما عليه في خدمة الناس، وأن لا يوصلون إلى مرحلة نعتقد بأنه خسرنا حقيقة الأيام الماضية، نتأسف على الوضع اللي راح، لأن احنا يوم ورا يوم جاي يسوء وضعنا، وجاي المواطن يتعب أكثر ويعاني أكثر، وعلى الحكومة مسؤولية كبيرة بحل هاي الأمور، واحنا منحناهم الثقة، فأرجو كل الرجاء أن ينظروا إلى الشارع وأن يشكلون حكومة بأسرع وقت ممكن، وأن يقدموا الخدمات للناس، لأن صبر المواطن بدأ ينفاد وصبر أكثر من الصبر.
بسم الله الرحمن الرحيم. نرحب سيد رئيس الوزراء دكتور إبراهيم الجعفري لاستلامه ثانية الحكومة العراقية، ونتمنى له التوفيق، ونطلب من الحكومة الجديدة إعادة الأمن والاستقرار ومكافحة فساد الإداري ورعاية المواطنين واهتمام شؤون المواطنين من النفط والغاز والبنزين، حاليا غلاء في السوق بأعلى أسعارها لوجود استغلاليين لمعادين للحكومة، وهذا شكرا.
طبعا احنا مبارك فوز الدكتور ابراهيم الجعفري برئاسة الوزراء، ان شاء الله ان يحقق طموحاتنا وطموحات العراقيين، هي طموحات بسيطة يعني، مو ذيك الطموحات اللي يراد لها جهد عالي، وتوفير كل شيء ان شاء الله، ويستتب الامن والامان وتوفير كل شيء له، ونتأمل انه يقومون بتشكيل حكومة عراقية موحدة باسرع وقت ممكن لضمان السيادة للعراقيين وضمان حقوقهم ان شاء الله، ويا ربي إن شاء الله يكونون يحققون طموحات العراقيين، وإن شاء الله يا ربي نتأمل أنه تشكل الحكومة بسرعة بعيدة عن النعرات الطائفية، بعيدة عن كل شيء، بعيدة عن التفرقة بكل صورها، ونتأمل أنه الحكومة العراقية تلبي طموحاتنا.
كانت هذه بعض من آراء المواطنين في كركوك حول تسلم الدكتور الجعفري منصب رئيس الحكومة. مصطفى محمود، إذاعة العراق الحر، كركوك.
هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، نقضي الدقائق التالية مع الفنان العراقي حاتم العراقي. سيداتي وسادتي نحييكم من جديد من إذاعة العراق الحر ونعود إلى بغداد حيث يجري التحقيق حاليا في 280 قضية فساد إداري في وزارة البلديات والأشغال والدوائر التابعة لها، وقد تمت إحالة العديد من موظفي هذه الدائرة إلى المحاكم المختصة. هذا ما أوضحه المفتش العام في الوزارة سلام عبد الصاحب خلال مؤتمر صحفي حضرته مراسلتنا جمان العبيدي.
هذه 280 قضية ملف فساد إداري، 280 عدد القضايا اللي فعلا تستحق التحقيق وإيجاد التوصيات المناسبة والعقوبات، هي 280 خلال 21 شهر أنجز منها 68 فقط، والمتبقي 212 ملف، هذا أقصد ملف فساد. عاقبنا عشرات الموظفين، 62 موظف على مختلف المستويات من مدير إلى مستويات أدنى، كل من حسب فعلته بمختلف العقوبات، وأحلنا 19 واحد إلى المحاكم. نتلقى مزاعم الفساد بالشكل الآتي: يصل لنا مظروف مغلق وفيه مزاعم فساد ترد إلى السيد الوزير، تقوم السيدة الوزيرة بالتهميش المفتش العام، دراسة الموضوع، إعلام الإجراءات كذا حققه، ويوضع في ظرف خاص ويرسل إلينا. وكثير عندنا من هذه الإخباريات عن دوائرنا الفرعية وعن مركز الوزارة وعن المديريات العامة إلى آخره. والإخبار الآخر يأتينا عن طريق مفوضية النزاهة العامة، عندهم خط ساخن ويتلقون هم بدورهم الشكاوي ويحولوها على الوزارات كل حسب اختصاصها، إذا كانت قضية تتعلق بوزارة النفط أو النقل أو البلديات كل تتحول إلى. وعندنا إخبار مباشر يجينا، يعني يجينا من المواطن من الموظف مالنا.
تتمثل قضايا الفساد التي عرضها المفتش العام في وزارة البلديات والأشغال بقضايا سرقة ورشوة وتزوير.
سرقة، تسليب، رشوة، قدموا الرشوة لا هذه تجينا ونلزمهم، يعني تجي أدلة، وهذه تزوير، يعني مثلا هو خريج ابتدائية وإعدادية يقول أنا خريج كلية ويأخذ، وعندنا حالات وحنا المحاكم الآن إحنا بصدد مراجعة كافة الوثائق للمنتسبين اللي تم تعيينهم كمرحلة أولى بعد 9/4. بعد 9/4 كل من تعين نبحث عن كلهم، نشيك عليهم، نسوي صحة صدور إذا كان معهد أو كلية وكذا. فمن الآن وردني أكو ناس بطلوا تركوا الوظيفة، ذول يعني عرف نفسه أنه راح يطال العقاب لأن يحال على قانون عقوبات جزائية اللي هو 440 تزوير، ويحبس ويسجن ويدفع فرق الرواتب كلها وكل الامتيازات اللي أخذها مو باستحقاق.
تعتبر وزارة البلديات والأشغال من الوزارات الخدمية والتي لها تماس مباشر مع المواطن، لذلك تم تخصيص 375 مليار دينار من أجل تنفيذ مشاريعها، لكن بالرغم من هذه المبالغ لم يشاهد المواطن أي تحسن ملحوظ. وحول هذا الموضوع تحدث سلام عبد الصاحب المفتش العام في وزارة البلديات والأشغال.
هذه الوزارة في تقديراتها وبدراساتها وتحليلها تحتاج إلى 2258 اللي إجا من وزارة المالية هو 375 مليار فقط. طبعا هذا المبلغ يجب أن يوظف أنه البنية التحتية تعبانة جدا، إحنا الخدمات منتهية عندنا في كل مكان، يعني إحنا بحاجة إلى شركات عالمية وتخصصية، ونستنفر حتى اللي عندنا من الشركات المحلية والأغراب يجون ويشتغلون بهمة، ونحتاج في سقف زمني ما لأن أنا حتى لا أكون مسؤول عن الكلام كذا سنة صدقيني إلى أن نسوي بنية تحتية. ما عد العاصمة بغداد اللي هي مو علينا يعني على أمانة خدماتها، الزعفرانية مهمة، منطقة كبيرة سامع من أهل الزعفران ما بيها مجاري بالوقت اللي كان بي العراق موارد وكان بي أمان وكان بي ممكن الشركة تجي وتطلع، يعني ذاك الوقت ما صار. الآن الظروف جدا صعبة، يعني لازم نتفق أنه الوضع الأمني متردي، الشركات حتى كانت موجودة غادرت، احنا نحتاج الى خبرة ذول الناس هذه الشركات، وبالتالي ما نقدر نسوي أي مشروع والوقت يمضي يمر.
كان هذا تقريرا حول المؤتمر الصحفي والذي عقده المفتش العام في وزارة البلديات والأشغال. جمان العبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ونبدأ ملف المحافظات من أربيل التي يزورها وفد من مكتب مفوضية النزاهة لإجراء مشاورات مع المسؤولين الكرد بشأن فتح مكاتب للمفوضية في إقليم كردستان. وقد تحدث عن هذا الموضوع نائب رئيس البرلمان الكردستاني الدكتور كمال كركوكلي، ولكن قبله تحدث لمراسلنا عبد الحميد زيباري الناطق باسم المفوضية علي شبوط.
كانت فرصة اليوم أنه نكون في إقليم كردستان حتى نلتقي مع برلمان الإقليم من أجل إتمام ما كان موجود وهو استحداث مكتب مفوضية النزاهة في إقليم كردستان، وتم التباحث مع البرلمان فيما يخص هذا الموضوع، وهناك كلام إيجابي وعود إيجابية لاحظناها في كلام السيد نائب رئيس البرلمان حول استحداث هذا المكتب. نعتقد أن هناك تجني على مفوضية النزاهة فيما يخص هذا الموضوع. نحن جهاز مستقل ومحايد ويتعامل بشفافية مع كل مكونات الشعب العراقي، ونحن نقف على مسافة واحدة من الجميع. لا ننطلق في كيد التهم للآخرين من دافع حزبي أو طائفي أو شخصي أو قومي، إنما نحتكم إلى القانون وإلى ما تصلنا من إخبارات ومن أدلة وقراءة حول تورط مسؤولين فاسدين في قضايا فساد مالي وإداري، وبالتالي يصدر الأمر القضائي من السلطة القضائية وهي سلطة مستقلة.
ودافع الشربوط خلال حديثه مع الصحفيين عن استقلالية النزهة في أداء عملية وقال
كثيرين لا نقف عند هؤلاء، يعني كل مسؤول تسول إلى نفسه أنه يعبث بأموال الشعب العراقي هو تحت طائلة المساءلة القانونية، فليس هؤلاء إنما يوجد آخرين، وهناك أمر قبض صدرت بحق آخرين، وننتظر من المسؤولين تنفيذ هذه المذكرات.
تعاملكم مع حكومة الإقليم أو آلية التعامل مع الإدارة الكردية في إقليم كردستان العراق لفتح مكاتب للنزاهة في إقليم كردستان؟
كمفوضية نزاهة شكلها مرتبط بالفيدرالية إذا أقرت شكل الدولة. طالما أقرت الفيدرالية في قانون إدارة الدولة وتم ترحيلها إلى الدستور الذي تم الاستفتاء حوله، فسوف يكون لكل إقليم فرع للنزاهة يرتبط ببرلمان الإقليم من الناحية القانونية والتشريعية، ومن الناحية الفنية يرتبط مفوضية النزاهة في بغداد. هذا ما نطمح أن يكون إن شاء الله بالفترة القريبة القادمة بعد توحيد الإدارتين.
ومن جانبه رحب الدكتور كمال كركوكي نائب رئيس البرلمان الكردي في تصريح أدلى به للصحفيين بمبادرة أعضاء المفوضية في فتح مكاتب لها في الإقليم، وقال
زيارة هيئة النزاهة إلى برلمان كردستان ورحب بمجيئهم هنا، وتمت تبادل وجهات نظر حول وضع الهيئة وكيفية العمل في العراق وهنا في كردستان. نحن نرحب بفتح مكتب المفوضية في أولير عاصمة إقليم كردستان بعد توحيد الإدارتين، وكلنا نعمل من أجل أن يكون العمل بكامل لصالح أبناء كردستان وأبناء العراق، أن يقلل من الذين يحاولون التلاعب بأموال الشعب. هنا كرد الهيئة هيئة مستقلة، وتكون كردستان في كردستان تفتح لها مقر مثل ما هم طلبوا في أربيل. نحن نرحب بهم ونحاول دعمهم من ناحية المعنوية والعمل هم يقومون به.
يذكر أن وفد مفوضية النزاهة اجتمع في يوم أمس في بلدة صلاح الدين مع فاضل ميراني سكرتير المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني أحد الأحزاب الرئيسية في كردستان، وتبحث معه مسألة فتح مكاتب للمفوضية في إقليم كردستان العراق. عبد الحميد زيباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
بالصبح للمذياع عتعنى واسمع، والله العراق الحر منكم فلش بقى فلش بقى.
إذاعة العراق الحر. أما الآن سيداتي وسادتي فنتابع الشأن الإقليمي المتعلق بالعراق، ونتوقف في الكويت حيث رحبت الأوساط الشعبية والقوى السياسية الكويتية بفوز الدكتور إبراهيم الجعفري بمنصب رئيس الحكومة العراقية. سعد العجمي ضمن تقريره لقاء مع نقيب الصحفيين الكويتيين زايد زايد.
حتى ساعة إعداد هذا التقرير لم تصدر أي ردة فعل رسمية كويتية حتى الآن على اختيار قائمة الائتلاف العراقي الموحد لإبراهيم الجعفري كرئيس لمنصب الوزراء في الحكومة العراقية الجديدة، والذي تم بواسطة اقتراع سري حسم لصالح الجعفري. أما على الصعيد الشعبي فقد ثمنت الأوساط الشعبية والقوى السياسية الكويتية الطريقة الديمقراطية التي تم بموجبها توزيع المناصب، مرحبة في الوقت ذاته بفوز الجعفري والذي يتمتع بعلاقات وطيدة وخصوصية مع القيادة السياسية الكويتية والشعب الكويتي. يقول نقيب الصحفيين الكويتيين السيد زايد الزيد،
بالنسبة لما جرى من انتخابات الأخيرة في العراق حقيقة شيء مفرح أن تعم الديمقراطية في هذا البلد الشقيق والعظيم والمجاور، والذي نتمنى له كل استقرار وكل رفعة وازدهار وتقدم. أعتقد بالنسبة للأستاذ إبراهيم الجعفري تربط علاقات كبيرة وجيدة بالكويت، والكويت منذ سقوط النظام السابق في العراق، نظام حزب البعث العراقي بقيادة صدام حسين، كرست كانت العلاقات موجودة مع كل المعارضة العراقية في السابق، وكرستها بعد سقوط النظام العراقي السابق من القوى الشيعية وقوى الأكراد وحتى القوى السنية. لذلك أعتقد بأن العراق ما دام التمسك بالديمقراطية هو خيار شقانة في العراق، فلا خوف من أي علاقات، وبالعكس أتوقع التقدم في هذه العلاقات، ونتمنى أن نخلق نموذج للعلاقات العربية بين القيادتين وبين الشعبين وبين القطرين العراقي والكويتي.
وحول الدعوات التي أطلقتها بعض القوى العراقية حول رفضها لنتائج الانتخابات التي جرت مؤخرا في العراق، يعود السيد زايد ليعلق.
بالنسبة للدعوات التي أطلقت من لموضوع التشكيك بنزاهة نتائج الانتخابات الأخيرة، حسب ما نعلم أن هناك قانون الانتخابات يضبط هذه العملية، وبالتالي يمنح هذه القوى وأي مشكك وأي متضرر اللجوء إلى القانون، وبالتالي تحسم هذه الأمور كما هي الأحوال في كل الدول الديمقراطية التي تستند على القانون في كمرجعية لأي موضوع، تستند على هذا القانون لفرز هذه الدعوات إن كانت صحيحة أو غير صحيحة. ودائما في كل انتخابات يكون هناك متشككون، ولكن الإجراءات النواحي الإجرائية الموجودة في القانون الانتخابات العراقي حسب ما اطلعت عليها تضمن حد أكبر وأيضا من النزاهة والحياة، وأيضا تضمن للمتضرر وللمتشكك بأن يطعن في نتائج أي دائرة أو أي منطقة انتخابية، وبالتالي هناك لجنة تفحص هذا الطعن وتتأكد من صحته أو من عدم صحته. فلذلك أعتقد أنه نرجع ونأكد على موضوع المرجعية القانونية هي الأساس، وهي التي تجمع كل المختلفين تحت سقف العدالة.
يذكر أن قائمة الائتلاف العراقي الموحد حصدت 128 مقعدا في مجلس النواب الجديد من أصل 275 مقعدا، ما يخولها وفقا للدستور العراقي تسمية رئيس الوزراء. سعد العجمي، إذاعة العراق الحر، الكويت.
وفي الإطار ذاته وفي أعقاب ترشيح الدكتور الجعفري لرئاسة الحكومة، بعث المؤتمر الإسلامي الأمريكي بتمنياته للحكومة الجديدة عشية تشكيلها، مطالبا بتنشيط دور المرأة العراقية في صنع القرار. السيدة زينب لسويج الرئيس التنفيذي للمؤتمر تحدثت لمراسل إذاعة العراق الحر كرم منشي عن هذه المطالب.
في الحقيقة هناك الكثير من الثمانيات، أولها هو مشاركة ودور المرأة في الحكومة القادمة. نتمنى أن يكون دور المرأة في هذه الحكومة فعال أكثر من السابق، ونتمنى أن تطبق وجودها أو دورها بشكل تنفيذي في داخل البرلمان وفي داخل الحكومة، وليس وجودها وجود صوري بحيث أنها لا تستطيع أن تأخذ أي من القرارات أو تنفذ أي من القوانين التي تخص المرأة وحماية حقوقها. نتمنى أن يكون دور المرأة في الحكومة الجديدة بشكل أكبر، وخصوصا فيما يخص الدستور أو وأي تغييرات ستطرأ على الدستور، وخصوصا قانون الأحوال الشخصية الذي يمس المجتمع العراقي بصورة عامة، ولكن المرأة بشكل خاص وخاص جدا، لأن فيه مسائل كثيرة تخص مستقبل المرأة من حيث مسائل الزواج والطلاق ورعاية الأطفال وغيرها من الأمور. فنتمنى أن هذه الأشياء تؤخذ بعين الاعتبار، ودور المرأة يكون فعال جدا ويكون أقوى من السابق.
تقصدون دور المرأة داخل الحكومة بمعنى عضوات في الحكومة، أو هنالك مجالات أخرى عديدة بالنسبة للدولة؟
في هذه المرة نقصد النساء المشاركات في داخل الحكومة. هناك عدد لا بأس به من النساء، حوالي نسبة 32% في البرلمان الحالي. العديد منهم جيدات ولهم خبرة واسعة في مجال حقوق المرأة وحقوق الإنسان، وكذلك نتمنى مشاركة أوسع للمرأة في كل مجالات، في كل مكاتب الدولة، في كل دوائر الدولة. نتمنى أن يكون دورها فعال أكثر، وخصوصا أن المرأة هي التي ساعدت ودعمت الرجل خصوصا في سنوات الحصار وفي سنوات الحروب وغيرها، فلذلك دورها لا يستهان به. ولهذا نتمنى أن يكون في هذه الحكومة الجديدة أن يكون دورها فعال أكثر، ليس فقط من جهة العدد وإنما من حيث نوعية العمل والجدية والمثابرة. ونتمنى من الحكومة أنه تفعل دور المرأة وتجعلها جزء من صنع القرار في الحكومة.
يا ترى مشاركتكم للمرأة العراقية داخل الوطن شلون؟
قبل أن نكون مؤتمر إسلامي وأمريكي نحن عراقيون أيضا، فالمشاركة الحقيقة من خلال دعم الكثير من النشاطات النسوية، ونعقد العديد من المؤتمرات وورشات العمل لتقوية دور المرأة في المجتمع العراقي، وأيضا من خلال مؤسسات المجتمع المدني. لدينا اتصالات عديدة مع العديد من وزراء الدولة والحكومة العراقية، ويتم بالتنسيق معهم طرح العديد من المسائل والعديد من الأمور المتعلقة خصوصا بالمرأة العراقية في داخل الدولة من خلال المؤتمرات التي نعقدها والندوات وورشات العمل.
السيدة زينب السويج المدير التنفيذي للمؤتمر الإسلامي الأمريكي ومقره واشنطن، شكرا على هذا الحوار، ونتمنى لكم دائما التوفيق في إعلاء شأن المرأة العراقية.
نشكرك جدا.
هذه إذاعة العراق الحر.
تو گیدی دلانه خزیام کردستانه
هاوینو زمستانه دلم به بودیلانه
مستمعينا الكرام، نختتم هذه الساعة من بث إذاعة العراق الحر بحلقة من برنامج حقوق الإنسان، حيث يسلط الضوء ديار بامرني على تداعيات أزمة الرسوم الكاريكاتيرية التي نشرتها إحدى الصحف الدنماركية والمسيئة للرسول محمد صلى الله عليه وسلم.
هذه إذاعة العراق الحر.
هي صحفية، فليش تهدد الصحفي؟ ليش تهدد الصحفي؟
يعني مورس معهم أبشع أنواع التعذيب.
حقوق الإنسان في العراق. في العراق.
ما نال الطفل العراقي أطمئنك بأنه نال الحظ الأوفر من التعاسة.
حقوق الإنسان في العراق، برنامج يعنى بترسيخ ثقافة حقوق الإنسان.
دمروا وكسروا حياتنا كلها، يعني ويا المال الأنفس والمال، يعني دمروا حياتنا كلها.
حقوق الإنسان في العراق، إعداد وتقديم ديار بامرني.
طابت أوقاتكم مستمعينا الكرام، حلقة اليوم نسلط فيها الضوء على حرية التعبير وحرية الصحافة وتباين فهمها بين العالمين العربي والغربي وتداعيات أزمة الرسوم الكاريكاتيرية التي نشرتها إحدى الصحف الدنماركية وعادت نشرها صحف أوروبية والمسيئة إلى الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. ضيف حلقة هذا الأسبوع هو سيد إبراهيم نوار، رئيس المنظمة العربية لحرية الصحافة. أهلا بكم.
لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين بأية وسيلة ودون ما اعتبار للحدود. المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
أعزائي المستمعين، بهذا الإعلان نبدأ موضوع حلقة هذا اليوم لنتحدث عن حرية الرأي والتعبير، والتي على أساسها تم الاتفاق على مبادئ عدة منها حرية الصحافة، والتي صدقت عليها عدد من الدول لتؤكد احترامها لهذا المبدأ، وبدأت العديد من الجهات والمنظمات الترويج لمبادئ حرية التعبير عن الرأي والحريات الديمقراطية وتعزيز فهم مبادئ الديمقراطية والليبرالية السياسية وترويج ثقافة التسامح واحترام الرأي الآخر في إطار الحوار السلمي بين الثقافات والأفكار. لكن مفهوم حرية الرأي والتعبير وبالتالي حرية الصحافة ليست مطلقة، بل هناك قواعد وأسس تأخذ بنظر الاعتبار مجموعة عوامل تسمح لشخص أو مجموعة للتعبير عن آرائهم ضمن حدود ما يتفق عليه، وأيضا هناك قوانين وأنظمة تراقب ما ينشر في الصحف والعمل على إيقاف الآراء التي تستغل وجود هذه الحرية المطلقة. هذه المعايير وإن كان البعض يعتبرها خرقا لمبادئ القانون الدولي، لكن العديد من الدول العربية والغربية تتبعها في محاولة منها عدم المس بما يعتبره البعض محرما أو يمس الأمن أو التهجم على مجموعة أو شخص. ولكن هناك حالات يحاول فيها البعض التغاضي عن هذه المحرمات أو القواعد، معتبرا إن حق التعبير هو حق مشروع مهما كانت تبعات هذا الرأي. ومثال على ذلك أزمة الرسوم الكاريكاتيرية التي نشرتها إحدى الصحف الدنماركية. ولإلقاء المزيد من الضوء على مفهوم حرية الرأي والتعبير ومدى فهمهما في العالمين العربي والغربي وعلى أزمة نشر الرسوم الكاريكاتيرية وتبعاتها، يستضيف البرنامج السيد إبراهيم نوار، رئيس المنظمة العربية لحرية الصحافة ومقرها لندن، والذي تحدث أولا عن مفهوم حرية الصحافة والتعبير بالقول.
الحرية تعني حق الاختيار، وحرية الصحافة تعني أن يكون الصحفي وأن تكون الصحافة على في حرية كاملة فيما يتعلق بنشر الأخبار والآراء، تجسيدا لحق المواطن في أن يعرف، لأنه إذا لم تكن هناك صحافة حرة فهذا يعني أن المواطن لن يعلم ما يحدث. إذا لم تكن هناك صحافة حرة فلن يكون أمام الصحفي أو المواطن وسيلة للتعبير عن آرائهم.
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أكد على أهمية تمتع كل شخص بحرية الرأي والتعبير، ولكن هل إن كل الدول وافقت على هذا المبدأ؟ رئيس المنظمة العربية لحرية الصحافة يؤكد إن هناك دول لم توافق على هذه المعاهدة، ومنها بعض الدول العربية.
هناك دول وقعت مع وجود تحفظات، هناك دول وقعت ولم تصادق بعد، هناك دول وقعت وصدقت ولكن لم يصدر لديها قانون محلي لتأكيد النصوص الواردة في الاتفاق الدولي. أنت تعلم أنه عندما توقع دولة على اتفاق دولي أو على معاهدة دولية فإنه لكي تطبق هذه المعاهدة في داخل حدود الدولة يجب أن يصدر تشريع محلي بهذا الخصوص. في العالم العربي هناك دول بالطبع كما ذكرت لم توقع، وهناك دول لم تصدر بعد تشريعات تتيح حرية الصحافة كما نصت عليها المعاهدات.
رئيس المنظمة العربية لحرية الصحافة إبراهيم نوار ذكر أن حرية الصحافة كانت من الأسباب التي منعت عدد من الدول العربية الموافقة على مبادئ هذا العهد الدولي، وبالتالي حاولت إيجاد ميثاق عربي خاص بها.
لأن هناك خلافات بشأن عدد من النقاط، يتعلق جزء منها بحرية المرأة، يتعلق جزء منها بحرية الصحافة، ويتعلق إذا أخرى في بجوانب متعلقة بالعادات والتقاليد. وهناك محاولة عربية للاتفاق على ميثاق عربي لحقوق الإنسان، هذا تم صياغته داخل جامعة الدول العربية ومعظم الدول العربية وافقت عليه، ولكن هذا الميثاق العربي لحقوق الإنسان يقل في واقع الأمر في نصوصه، يقل عن الالتزامات الواردة في العهد الدولي لحقوق الإنسان.
بوجود هذا التباين في الآراء حول حرية الصحافة وحرية التعبير، وبالتالي بروز نوعين من الصحافة العربية والغربية، ما الفرق بين الاثنين؟ وما هي الخصوصيات والمميزات؟ إبراهيم نوار حدد 4 معايير لابد من توفرها لتكون هناك صحافة حرة. هذه المعايير كما يؤكد نوار موجودة في الصحافة الغربية، في حين وصف الصحافة العربية بالمتخلفة لعدم توفر هذه المعايير.
حرية الصحافة تعني 4 أركان أساسية. الركن الأول هو حق الوصول للمعلومات وتداولها. الركن الثاني هو حق الوصول لوسائل الاتصال واستخدامها. الركن الثالث حق التنظيم النقابي والمهني. الركن الرابع هو وجود بيئة قانونية أو تشريعية عادلة تصون هذه الحقوق الثلاثة السابقة. في الواقع العالم العربي يتخلف في تقريبا 4 نواحي. نحن نعلم أن هناك قوانين في العالم العربي تحد من حرية وصول الصحفي أو المواطن لمصادر المعلومات. هناك أيضا سيطرة من الدولة فيما يتعلق بحق الاتصال. نحن نعلم أنه قطاع الإذاعة والتلفزيون في معظم الدول العربية هو قطاع يمثل احتكار من احتكارات الدولة. نحن نعلم أنه في بعض الدول العربية لا يجوز إنشاء تنظيم نقابي بشكل عام، بالتالي لا يجوز إنشاء تنظيم نقابي للصحفيين. نحن نعلم في الدول العربية أن البيئة التشريعية والقانونية التي تنظم عمل الصحفيين وتنظم صناعة الإعلام بشكل عام هي بيئة قانونية مجحفة. مثلا هناك في القوانين العربية نصوص تجيز حبس الصحفي في قضايا النشر. هناك نصوص تجيز للجهة الإدارية وقف الصحفي عن العمل أو مصادرة الصحيفة أو إغلاقها أو حرمان الصحفي من الكتابة أو الاشتغال بمهنة لمدة طويلة جدا. وبالتالي وجود سقف منخفض جدا جدا للحريات.
إذن مستمعين الكرام، هل يمكن القول أن حرية الصحافة الغربية هي مثال يقتدى به ولا بد أن يعمم، أم أن تكون لهذه الحريات حدود بحيث تكون مقبولة؟ إبراهيم نوار يقول أن حرية التعبير والرأي التي تتوفر في الديمقراطيات الغربية والتي تضمنها دساتير هذه الديمقراطيات هي حرية ذات ضفاف وليست حرية مطلقة.
أولا، لا يوجد تناقض في القول بأن هناك حرية والقول بأن هذه الحرية لها ضفاف، لأن الحرية تعني المسؤولية في الوقت نفسه. الحرية ليست الفوضى، الحرية ليست أن مجرد أن أقول أي شيء أريد أن أقوله، ولكن أن أقول الشيء في الحدود التي لا تؤدي إلى التأثير على حقوق الآخرين أو لا تؤدي إلى الاعتداء على حريات الآخرين.
ولكن كيف يمكننا أن نوازن بين الحفاظ على حرية التعبير وعدم استغلالها أو السيطرة عليها؟ رئيس المنظمة العربية لحرية الصحافة تحدث عن أهمية وجود قوانين وأنظمة يجب أن تتبعها أي دولة لتنظيم العمل الصحفي.
الأربع أركان الأساسية ودي موجودة في الصحافة الغربية، لكن لما نيجي على الممارسة الصحفية ذاتها نجد أن هناك في قوانين للقذف والتشهير مثلا في الدول الغربية، هناك أساليب معينة يجب أن تتوفر عندما يطلب الشخص الحصول على معلومات. هناك قيود مثلا على نشر معلومات متعلقة بالأمن القومي أو بالأسرار العسكرية. إذن هذه الأمور التنظيمية لا تتعلق بتكبيل أو تقييد جوهر الحرية في العمل الصحفي على عكس الحال في العالم العربي. لكن في الغرب لا يجوز إغلاق الصحيفة بشكل إداري، لا يجوز وقف الصحفي عن العمل بشكل إداري بقرار من السلطة الإدارية، لكن هناك لجان تنظيمية تنظر في المخالفات التي قد تقع من جانب صناعة الإعلام أو القائمين عليه. الصحفي الذي يملك كاميرا أو يملك قلم ليس مطلق الحرية في أن يفعل ما يشاء. في الغرب ما الذي يحدث؟ يحدث أن يقوم الشخص المتضرر بإرسال شكوى إلى الهيئة المعنية بتنظيم عمل الصحافة أو يلجأ إلى المحكمة مباشرة، وفي الحالتين بيكون له حق الحصول من الصحيفة على تصحيح أو نشر وجهة نظري أو الاعتذار أو حتى الحصول على تعويض.
مع وجود النموذجين العربي والغربي للصحافة ووجود الاختلافات بينهما، هل هناك تفاهم من قبل الطرفين لمميزات والمناخ المحيط بالعمل الصحفي لكل دولة ولكل نظام؟ إبراهيم نوار يشرح لنا الخط الواضح في كلا النظامين للشروط والأنظمة التي لا بد توفرها.
نحن لما نتحدث عن حرية الصحافة نتحدث عن شيئين أساسيين، الأركان الأساسية لحرية الصحافة، وعندما نقيس حرية الصحافة فإننا يجب أن ننظر أولا إلى هذه الأركان مدى توفرها من عدم. الشيء الثاني هو تنظيم الممارسة، كل دولة تنظم ممارسة العمل الصحفي بطريقة خاصة. في الدول الديمقراطية بشكل عام يكون القضاء هو الفيصل، في الدول غير الديمقراطية في الدول الاستبدادية تكون السلطة الإدارية أو السلطة التنفيذية هي صاحبة الرأي الأول والأخير فيما يتعلق بمصير الصحفي أو مصير المؤسسة الإعلامية. نحن هنا لا نتحدث عن أنه كل دولة تعمل اللي هي عايزاه أو كل دولة تبلاء أعرف خاصة بها، نقول أن هناك أركان أساسية لحرية الصحافة يجب أن تتوفر. ثانيا نقول أنه يجب أن تكون هناك سلطة مستقلة، سلطة قضائية تشرف أو هيئة مستقلة غير تابعة للدولة غير تابعة للحكومة هي التي تقوم بتنظيم عمل الصحف.
يعني هل هناك تفهم من الدول الأخرى أنه هناك قوانين خاصة لكل دولة تحمي الصحافة وحرية التعبير، ولكن بالإضافة إلى ذلك هناك قانون يراقب هذه الحرية، هل هناك تفهم واضح؟
في العالم العربي هناك خلط بين ممارسات الصحافة ومدى حريتها وحدود دور الدولة في هذا السياق. فنحن في العالم العربي، ويمكن ده لاحظناه في ردود الفعل التي طرأت احتجاجا على نشر رسوم الكاريكاتيرية، الجماهير العربية تعتقد أن الحكومات الغربية عليها أن تتدخل وأن مثلا تغلق الصحيفة. هذا لا يجوز. العرب يجب أن يعلموا أن هذا الأمر لا يدخل ضمن نطاق الصحافة، وأنه ليس الحال كذلك في الغرب. في الغرب الأمور تختلف. إذا اختلفنا مع صحفي في الغرب فلا نطلب من حكومته أن تقصيه عن العمل، أو لا نطلب من حكومة هذه البلد أن تغلق الصحيفة أو تغلق محطة الإذاعة أو ما إلى ذلك. لكن المتضرر له الحق في أن يلجأ إلى القضاء وأن يطلب محاسبة الصحيفة على أساس قوانين هذا البلد. إذا رأت المحكمة أن هناك خطأ قد تم ارتكابه فهناك أساليب محددة للاعتذار أو التعويض أو ما إلى ذلك.
رئيس المنظمة العربية لحرية الصحافة تحدث عن أزمة الرسوم الكاريكاتيرية وسبب التهيج بين الطرفين الآن، في حين إن هذه الرسوم كانت قد نشرت في شهر أيلول من العام الماضي، وذكر أن التطرف الديني لكلا الطرفين هو كان الشرارة لاندلاع هذه النزاعات.
كانت هناك اتصالات في الحقيقة، وكان يمكن للصحيفة في ذلك الوقت أن تعتذر وأن ينتهي الأمر، لكن كان هناك من جانب بعض، وأعتقد هنا يجب أن نعترف أن هناك تيارا مدينيا متطرفا في الغرب، كما أن هناك تيارا دينيا متطرفا في الشرق. هناك تيار مسيحي متطرف أو تيار يميني محافظ متطرف في الغرب يسعى إلى تدمير فكرة حوار الحضارات، ويسعى إلى خلق نوع من العداوة بين الغرب والمسلمين. ونشرت هذه الرسوم مرة أخرى، وكانت إعادة النشر تمثل استفزازا شديدا للمسلمين. هذه الرسوم لا تضيف شأن إلى الثقافة الغربية، وإنما تمثل نوعا من الإصدراء للثقافة الإسلامية. يجب من يتصدى للثقافة الإسلامية يجب أن يعرف ما هي ثوابت هذه الثقافة.
أستاذ إبراهيم، يعني أسباب تأجيج هذا الصراع بين الطرفين، هل كان الموضوع هو فقط حرية التعبير أم هناك أمور أخرى مخفية؟ أنت ذكرت ظهور التطرف الديني من كلا الطرفين، تطرف المسيحي وتطرف الإسلامي. كيف لعب دور وجود هذه الطرفين في تأجيج هذا الصراع مرة ثانية؟
أنه عندما ترفع المصاحف وعندما يقوم المتطرفون الإسلاميون بتحويل هذه القضية إلى قضية سياسية وأن يتم حرق السفارات، هذه كلها أعمال هوجائية، أعمال غوغائية لا تمت إلى الإسلام بصلة. هذه ظاهرة جديدة على المجتمع الإسلامي، وظاهرة تعكس نوعا من ضيق الصدر من ناحية بسبب قضايا كثيرة أخرى لا تمت الموضوع بشكل مباشر، ولكن أيضا بسبب أن بعض المتطرفين في الغرب يقدمون لهؤلاء المتطرفين الإسلاميين المادة التي يمكن أن تعينهم على تعبئة الجماهير وراءهم.
ولكن لماذا لم يؤخذ بنظر الاعتبار ردود الفعل الإيجابية في أوروبا واعتذار الصحيفة لاحقا؟ وهل يمكن اعتبار رد فعل الشارع العربي واقعي؟ وإن كان كذلك فهل سنقبل في المستقبل أن نتحمل رد فعل معاكس؟ يقول رئيس المنظمة العربية لحرية الصحافة بأنه مضت حملة الاحتجاج على الرسوم الدنماركية من مقاطعة البضائع إلى حرق السفارات، وهو ما يعتبر تسييسا صارخا لقضية
لا يزال من الممكن البحث عن حل لها خارج إطار السياسة.
وأنا في اعتقادي أنه من الضروري أن يصدر اعتذار غير منقوص، اعتذار لا يتضمن تبريرات، اعتذار يكون في اتفاق عليه بين ممثلي الجالية الإسلامية في الدنمارك وبين الصحيفة المعنية بهذا الشأن. إذا صدر هذا الاعتذار بهذا الشكل وكان هناك اتفاق على صيغته من جانب مجلس مسلمي الدنمارك، أعتقد أن هذا سوف يكون بداية لانتهاء هذه الاحتجاجات تماما.
إذن كيف يمكن في المستقبل تفادي مثل هذا الصراع وسوء الفهم بين الطرفين؟ وما هي الشروط والخطوات التي يجب أن تتخذ من كلا الطرفين؟
بالنسبة للغرب ما يسمى بالستيريوتايبينج للمسلمين يجب مكافحته. هناك توجه خطير جدا في الغرب إلى رسم المسلمين في صورة إرهابيين. دي مسألة يجب وضع حد لها. في العالم الإسلامي يجب أنه المؤسسات المدنية والإعلام والجمعيات الدينية المعتدلة يجب أن تتبنى خطابا معتدلا تجاه الغرب. لا يجب على الإطلاق أن نتعامل مع من يدين بدين غير الإسلام تعامل العدو، هذا ليس في الإسلام على الإطلاق. نحن لنا أصدقاء في الغرب، هناك من يساند القضايا العربية ويناصر القضايا الإسلامية في الغرب، لماذا لا نمد أيدينا إليهم وأن نحاول بناء جسور؟ يجب أن يكون هناك حوار حضاري مش داخل صالونات المثقفين وليس بين داخل غرف مغلقة، حوار بين حضارات بشكل حقيقي.
في نهاية اللقاء أشكر الأستاذ إبراهيم نوار رئيس المنظمة العربية لحرية الصحافة، شكرا جزيلا أستاذ إبراهيم.
شكرا لكم.
أعزائي المستمعين، كانت حلقة اليوم حول حرية التعبير وحرية الصحافة وتباين الفهم بين العالمين العربي والغربي وتداعيات أزمة الرسوم الكاريكاتيرية التي نشرتها إحدى الصحف الدنماركية. ضيف حلقة هذا الأسبوع كان السيد إبراهيم نوار رئيس المنظمة العربية لحرية الصحافة. شكرا للمتابعة، مع تحيات معد ومقدم البرنامج جيار بامرني، وعودة إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الكرام، كنتم وبرنامج حقوق الإنسان في العراق. هذا البرنامج يرحب بكل المشاركات والملاحظات التي يمكن إرسالها على البريد الإلكتروني bamrnid@rferl.org. برنامج حقوق الإنسان في العراق